فإننا بإذن الله تبارك وتعالى مضينا في درسنا السابق تحت عنوان المحمول على جناح الطائر لتصحيح كتاب الكبائر. واليوم سأقف وأجعل هذا التخريج في نهاية الدرس، لأن البعض يدخل عليهم مثل هذا، وأيضا يشعرون بأن علم الحديث صعب للغاية على الصدور ولا تكون الاستفادة منه يعني ريث ما نريد. لذلك جعلنا ذلك بعد اذان العشاء، وسنمضي عقبا على كتاب رجل فاضل عدنا الرد عليه قبل ذلك. ولكن الرجل كتابه يباع للاسف في الاسواق بثلاثين جنيه، كتاب انكار عذاب القبر بثلاثين جنيه. هذا الكتاب مكون من 500 صفحه، هو للدكتور اسماعيل منصور. وهذا الكتاب الرجل يعني حتى ما ردينا المرة اللي فاتت باقتضاب عشان المطر، بعض احبابه من طلقة ذكروا انه قال ليس هذا برد علمي واسي، وانه اتى بأدلة ونحن ما اتينا بأدلة. وللامانة العلمية فان الكتاب به الكثير كتابه، ولكن لا نقول في الغط والسمين، ولكن لا يحوي الا كل سوء ادب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب في مضمونه يا أخوة ينكر الأحاديث الواردة في البخاري وينكر الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، فضلا عن أن الرجل لا يفقه تماما مسألة عدم تعارض الأدلة وكيفية الخروج من نص صريح، وماذا يفعل إذا ما تعارض دليل صريح مع دليل صريح، كيفية الخروج لا يفقهها على الإطلاق. فضلا عن أن الرجل قال أن القرآن لم يأتي بدليل واحد، وقد جنح الى بعض الادلة في سورة ياسين، مثل قول الله تبارك وتعالى حينما تقوم الصيحة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بقول لك لما يقول هنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يعني كانوا نايمين، ولو كان هناك عذاب او نعيم ما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولان الذي يعذب يطول عليه العذاب فيعد الايام والليالي ولا يقوم من رقاد ولا يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فضلا عن ذلك انه اتى بادلة فاذا هم خامدون، اتى بمثل هذه الادلة واتى بادلة قرآنية. قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض. فقال ان الذي يعذب لا يقول لبثنا يوما او بعض يوم يعني اقل من يوم، فكيف يقول هذا وكان في عذاب؟ لو كان هناك عذاب لقال مكثت اياما وليالي وسنين وكذا وكذا، لانه تألم من طول النوم في قبره. وقبل هو استند الى ثلاث ايات، وقبل ان ادخل في الرد عليه في علم الحديث اتي بهذه الايات لازالة التعارض فيها. استمع تماما حينما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقف عن دي من بعثنا من مرقدنا، بعدين التعقيب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالت على انهم كانوا نايمين، سبحان الله. انظر لك بدليل انه ما عاد كان نايم وقام حينما يقولون يا ويلنا. بدأوا بكلمة يا ويلنا، والويل هو شدة العذاب والتنكيل من الله رب العالمين. وحينما تصدر الكلمة من الله رب العالمين ويل لكذا ويل لكذا، فإنها تعني النكال والبعد من الرحمة وشدة العذاب، سواء على العاصي أو الفاجر أو الكافر. هذه واحد. حينما قالوا هم يا ويلنا، لماذا قالوا يا ويلنا؟ لأنهم خرجوا من عذاب أصغر إلى عذاب أكبر. ركز معي بجدية. يقول الإمام القرطبي في هذه المسألة ويقول فيها صاحب معارف القبول، لأنهم في القبر حينما يوضع الإنسان الفاجر أو الكافر في عذابه يتمنى ألا تقوم الساعة فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. ليه يقول رب لا تقم الساعة؟ لأنه كشف له عن مقعده في النار وعذب في القبر، فعلم أن عذاب القبر أهون بكثير من عذاب النار يوم القيامة. لذلك تمنى ألا تقوم الساعة وقال رب لا تقم الساعة. فحينما فوجئ من عذابه الذي كان في قبره بروحه قال يا ويلنا من بعثنا من مقرنا، يعني من هذا العذاب الادنى الذي يحولنا الى العذاب الاكبر. الدلالة على تصحيح مقولة هذه قول الله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. ركز بجدية، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، اي ان هناك عذاب اصغر قبل العذاب الاكبر، فالعذاب الاكبر في الاخرة، اما العذاب الاصغر فهو في القبر، وهذا ما يزيل التعارض في هذه الآية. بعد ذلك حينما يقول كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. ليه قالوا يوما او بعض يوم؟ لانهم حينما انتقلوا الى دار الحق وهي دار القبور علموا ان الايام والليالية وطول ما نحن فيه من زمان واعصار ودلال وغربة وتحويل الى اخر ما قال العلماء لا يساوي عند الله شيئا، لان اليوم عند الله بخمسين الف سنة مما نعد. لذلك قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، بما يقارب هذه المدة او اقل منها، باليوم الذي يناسب عند الله تبارك وتعالى هذه المدة. هذا قول، وعلى قول من قال لبثنا يوما او بعض يوم من شدة التخفيف في عذاب القبر بالنسبة للعذاب الاكبر يوم القيامة بين يدي الله. اما كلمة فاذا هم خامدون فانها لا تفيد عذابا ولا نعما ولا صلة لها بموضوعنا بحال من الاحوال. تعال انظر الادلة القرآنية واربطها بادلة الحديث الصحيح. هذا دليل حينما يقول المولى تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. خليك معي ركز جدا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللي انا عايز اصلب معاكم وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وليس هناك في الاخرة ما يفيد الغدو ولا العشي، وانما الغدو والعشي عندنا في الدنيا هذه، لان فيها ليل ونهار، نار يعقب ليل، وفيها تباين وفيها اختلاف وفيها موت، اما الاخرة ففيها الخلود بلا موت. خلي بالك جدا. اذا هذه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويرجع يكمل لك ويوم تقوم الساعة، يعني في عذاب غدوا وعشيا وعذاب ثاني يوم تقوم الساعة. والواو ليست على سبيل العطف باجماع اهل العلم، ولكن الواو تقتضي المغايرة، شيء غير شيء. خلي بالك معاك اهو، اعيدها ثاني. الواو تقتضي المغايرة، شيء غير شيء، يعني عذاب القبر بيختلف عن ايه؟ غير عذاب الاخر. الواو تقتضي يا جماعة المغايرة، ويوم تقوم الساعة، يعني في عذاب اول وغير عذاب ثاني. العذاب الاول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غير العذاب ده ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دي نار ثانية. اذا النار الاولانية بتاعت ايه؟ عذاب القبر. ولما يقول ربنا سبحانه وتعالى كما جاء، واجيب لكم احاديث جديدة اليوم وتخريج جديد باقوال الصحابة، تعالى عادي. حتى اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يقول في الكتب وفي التذكرة وفي تفسيره ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، هو القبر، لان فيه العذاب وفيه النعيم، ومن بعد العذاب في القبر ومن بعد النعيم الاخرة بما فيها. هذه ادلة. تعال معايا جدا كده، تعال معايا لكلام الامام القرطبي فيه ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. قال وفيها تأكيد تام على ان عذاب القبر هو العذاب الادنى، وهو يختلف كلية عن عذاب الاخرة، لان عذاب الاخرة هو العذاب الاكبر. تعال نخرج من القرآن حينما اوردنا الذي يفيد عذابا في القبر. تعال الادلة اللي هو انكرها كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الاول اللي انكره، ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا، حضر تقول هذا الصوت، سمع صوتا فقيل ما هذا يا رسول الله؟ قال يهود تعذب في قبورها. خلي بالك جدا، سمع النبي صوتا قيل ما هذا؟
قال يهود تعذب في قبورها. والحديث يا اخوة رواه الامام مسلم في صحيح، وحينما اورده الائمة قالوا وجاء في الصحيحين، واورده صاحب معارج القبول قال في الصحيحين، اي عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيح، والحديث درجته متفق عليه. فحينما ينكر الانسان بعد اقامة الحجة عليه، قلت بعد اقامة الحجة عليه ينكر ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فانه حينئذ يستتاب، والا قتل قتل الردة لا قتل الحد بحال من الاحوال. هذه واحد. اما الثانية فانه قال ان عائشة انكرت عذاب القبر ونعيمه، واستدل بقطعة مذكورة من حديث صحيح. وهذا شأن كل مراوغ وكل شيطان رجيم، ان يأتي بقطعة من دليل يذكرها ولا يأتي بكلية الدليل. فالحديث يا اخوة كما ورد في الصحيحين عند البخاري ومسلم، واللي بقولك ازالة الطعام، ان عائشة رضي الله عنها وارضاه دخلت عليها امرأة عجوز من اليهود وقالت يا ام المؤمنين، وفي رواية يا عائشة، انكم تفتنون في القبور. فانكرت عليها ذلك وقالت لا. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله دخلت علي يهودية فقالت انكم تفتنون في القبور، فانكرت عليها ذلك وسكت النبي. يعني اي انه لم يعلم في المسألة، لم يصله العلم فيها بعد، فسكت. ام الرجل جاي بقى الغيث نبته وقافل الحديث، يعني ان عائشة انكرت عذاب القبر، وهذا حديث متفق عليه، وان رسول اقرها على ذلك، اذا لا عذاب ولا نعيم. ولكن انظر لتكملة الحديث في البخاري ومسلم بنفس المتن والسند، انظر بيقول لك ايه، تقول عائشة وبعدها بايام دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا انه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم. انظر تكملة الحديث مثل ما كان ثاني في نفس الحديث، الرجل خد نص الحديث، الا وانه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم فاستعيذي بالله من عذاب القبر. تقول عائشة تعقيبا على هذا، ده كلام الرسول، زيادة عائشة على الرسول، وهذه زيادة تأخذ حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان القاعدة تقول اذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فانه يأخذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فبعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر، وفي متنه كان يكثر الاستعاذة بالله من عذاب القبر. هذه نقطة. يبقى الدليل اللي جابوه دليل مذكور، زي ما اللي يقول لك ايه ويل للمصلين، يقول لك ما فيش اللي يصلي له الويل العذاب، كما كمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم اورد ببعض شيئا من التعارض في الادلة كما يسمى عند اهل العلم، فقال ولو صح هذا لصحت الرواية القائلة اللي هي منسوبة الى عمر وعبد الله ابن عمر، وهذه واردة في البخاري ومسلم، ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. خليك معايا جدا كده، ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. خلي بالك من الحديث صحيح متفق عليه، فقال لك هنا ده بيقول ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. فلما سمعت عائشة بهذا الحديث انكرت وقالت رحم الله عمرا وولده ما هما بكاذبين عندي، ولكن الرسول لم يقل هذا. بطر الرواية. اصم قال هي رواية صحيحة يا اخوة، ان الميت، رواية عمر وعبد الله بن عمر، ان الميت ليعذب ببكاء اهل عليه. برضو وارد في الصحيحين، وده اسمه ازالة التعارض، ازالة التعارض، ان عائشة رضي الله عنها سمعت بهذا فقالت يرحم الله عمر وولده هما صادقان وليس بكاذبين، وهما كذابين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب واهله يبكون عليه. خلي بالك، ان الميت يعذب واهله يبكون عليه لانه من اليهود. شوف حديث الرسول كان اللي يرجع لمناسبته، واحد مات من اليهود، فقام الرسول قال ان الميت يعذب واهله يبكون عليه، لانه ميت على الكفر، ما اسلم ولا امن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فحدث التباس عند عمر بن الخطاب، ظن ان الرواية ما عرفش من اللي مات ولا الرسول بيتكلم عن ايه، فسمعه بيقول ان الميت يعذب واهله يبكون عليه، عمر اخاف على سبيل العموم، ظن ان رواية على سبيل العموم، فقام قايل ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. عائشة وضحت المسألة برضو عند البخاري ومسلم، قالت لا ده كان واحد يهودي ميت، فالرسول شاف اهله بيبكوا، قال ان الميت يعذب واهله يبكون عليه. بيتعذب لان اهله بيبكوا عليه. ليه؟ مش عشان اصل البكاء، لانه مات على اليهودية، ما امن بالله ولرسوله، ولكنه مات كافرا فهو في النار. ده بالعكس الدليل بيخدمنا احنا، اثبت عذاب القبر ها هنا والدلالة في ان هناك عذاب، والرجل كذاب نقل ما عند نقل ما يستند اليه من رأي وما يجوز لرأيه ان يدفع الى الامام، واول الرأي لصالحه واخذ منه ما يناسب دليله ثم ترك الباقي، وهذا تدليس وغش وكذب، وليس هناك امانة علمية. والله قبل ان استطرد في الدليل الثالث اتعجب لصالح من يقوم هذا المجرم بهذا الفعل، لصالح من؟ والان يعدون له حلقات تلفزيونية تسجل حاليا، بيسجل له تذكير الاصحاب بحرمة النقاط، تذكير الاصحاب بحرمة النقاط، بقاعد يعمل تخريج ادلة وتخريج علم حديث وبيسجل له الحلقات عشان ينزلها متكاملة. هتبقى السلسلة اللي وراها انكار عذاب القبر ونعيم، السلسلة الثالثة انكار معراج النبي الى السماء وانه ما صعد الى السماء. هذه لصالح من؟ لا تدري، ولكنه شيطان رجيم ظهر في بؤرة خبيثة، وكان خبيث النفس اخذ الدين لصالح نفسه، بل هو رفع شعار الدين حتى يكمل به النقص الذي ناله من الدنيا وما اصاب به منها. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اتعجب الرجل يقضي الوقت الليل مع النهار، يؤلف في كتب ويجمع في مؤلفات من اجل الباطل، يبحث عن قطعة شيطانية تخدم هدفه ويصدر بها الدليل حتى يرفع لواء، حتى يرضي من؟ حتى يرضي من؟ من ترضي؟ ترضي التلفزيون؟ ارضي التلفزيون؟ اترضي رب هذا التلفزيون؟ الرب الخبيث، وجاز ان اقول الرب لان رب معناه السيد المتصرف. وفي سورة يوسف حينما قال يوسف عليه السلام انه ربي احسن مثواي، اي انه سيدي على عزيز مصر، فاقول رب هذا التلفزيون الصغير هذا المجرم الذي ناوى انا بحربه الاعلامية وناوى انا بغششه وبحججه وبصولاته وجولاته التي اراد بها ان يحطم كيان الدين، ولكن الله متم نور هذا الدين، والله لا يتمن الله النور حتى وان فعلوا ما فعل. فاستمع بعد ذلك الى ادلة الاجراميات. اتى الى حديث البراء بن عازب وقال هذا حديث موضوع، حديث البراء بن عازب وقال انه حديث موضوع. ليه يا عم ما دليلك؟ قال هو حديث طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا واني اوتيت مفاتح الكلم وخواتمه وجوامعه، يعني انا اقول كلام قليل يحتمل معاني كثير، فكيف يكون هذا الحديث الطويل باستطراد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لغط من القول، وهذا فيه جهالة. حينما اضعف حديثا لا اتي بحديث فاقول ان الرسول قال والحديث هذا طويل، ولكني اتي الى السند وانظر الى المس افيه ركاكة افيه ضعف بعد النظر في اصل السند. خليك صحي معايا تماما، انتظر واصبر معي حتى نخرج بنتيجة. يعني ما يجي يقول لك الان الحديث ده بكذا، لما تشوف سند الحديث مش قادر يطعن في سند الحديث، لك ليه الكلام طويل والرسول ما كانش يقول كلام طويل؟ لا، في احاديث للرسول طويلة جدا، والرسول لا يقصد من طول الحديث انه اقل او انه شرح وما اتى بجوامع الكلمة، لا ده اتى بجوامع الكلمة في الحديث الطويل، وان اتى به طويلا فالحديث كان يحتاج الى كلام كثير جدا، فاجازه النبي في هذا الطول البسيط الذي اتى به. واسمع معي حديث البراء بن عاز، وهذا الحديث صححه الامام الالباني، ومن قبله الامام الذهبي، ومن ايضا الامام ابن الجوزي، ولم يتعرض له في الموضوعات بحلم الاحوال، والائمة من تاريخين لم نسمع من طعن فيه، الا ان هذا الدكتور الحكومي اتى لنا بعلم حديث ما سمع به الاولون ولا الاخرون، اتى يطعن لنا في عنق الدين ويأتي بالتضعيف وبالتصحيح من رأسه ومن ام رأسه، بل من شيطانه الذي يسكن في رأسه. والعيب ليس عليه، هو العيب ليس عليه وحده، انما العيب على رأس الافعى التي تحكمنا ووضعت سمها في اجساد المسلمين، لان الحاكم المسلم وجب عليه ان يغار على هذا، ولكن هيات هيات، فما بينه وبين كلمة الاسلام ما بين الجالس في مجمع الايمان وبين نهر الفرات. القضية هذا رجل يضعف حديث البراء بن عازب، وذكرته في خطبتي في الرد، والحديث يا اخوة بالسرعة والاجازة والاختصار عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في جنازة رجل من الانصار جلس امام القبور ثم خط لنا في الارض خطة فجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير ساكتين منططين. فقال استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثة. قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال ان رجلا اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة اتته ملائكة بيض الوجوه الى اخر الحديث وكلكم تحفظون الحديث. والحديث هذا بسنده ومتنه صحيح باجماع اهل العلم. لن اعيد تكراره كما ذكرته في الخطبة ولكن للمرة الثانية اقول الحديث صحيح. ولم نسمع من شرح فيه. وتسألني ليه جبت سيرته الان عشان نبقى ماشيين بالدقة والترتيب مع ذكر احاديث التي اوردها. جه بعد كده وضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البقيع. والحديث يا اخوة رواه الامام مسلم في صحيحه. وحينما يضرب احاديث مسلم عرض الحائط فاننا نقول ضرب طرأته في حائط حتى ينهار منها الدم ولا نجد من ينقذها بحال من الاحوال. فالرجل قد ضعف حديث صحيح مسلم والحديث بسنده رجال ورجال مسلم ليس فيهم مجروح على اطلاق بل رواته كلهم ثقة. والرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه بعد غزوة بدر امر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الجثث جميعا في مقبرة واحدة في بقيع واحد ووقف ينادي الموتى من اهل المشركين اي من اهل الكفار يقول يا ابا جهل يا عتبة يا شيبة يا فلان يا فلان ويذكرهم باسمين هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب اتخاطب قوما قد جيفوا يا رسول الله. قال لا ما انت باسمع منهم الان يا عمر لكنهم لا يستطيعون الجواب. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا هم بيسمعوه ووجدوا ما وعد الله بأيه هو اللي وعد ربنا العذاب هنا بالكفار والمشركين والمجرمين. هذا دليل في صحيح مسلم. اذا الرجل لا ينظر الى كلامه بحال الاحوال. انظر الى ما بعد ذلك. الرجل اراد ان يضعف واستغل بعض الاحاديث الضعيفة التي اوردها الامام القرطبي في التذكرة. ولسنا بشك في ان فيها الضعيف وفيها الصحيح. ولكن حينما تأتي بالضعيف وتعلق عليه اسقطاتك وتعلق عليه لعناتك فان هذا امر لا يروق لمسلم بحال من الاحوال. ولكن ما الصحيح الذي نريد ان نسمعه ان تأتي بالصحيح وتثبت لنا كيف تضعفه. يا اخوة ان الادلة كثيرة للغاية واذا اردنا ان نستوصل فيها الكلام فاننا لم ننتهي بعد. واستمع مني الان الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح الجامع. بقول لك في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي قال لصحابته رأيت البارحة فيما يرى النائم. ورؤية الانبياء يا جماعة حق. رؤية الانبياء ايه خليكم صحيح معاي ما قالوش المطر يشغلكم. رؤية الانبياء حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت فيما ارى البارحة انني ادخلت الجنة حتى شممت ريحها ورأيت ثمارها فسمعت فيها خشخشة كذا المتن خشخشة فرأيت بلالا في الجنة ثم نظرت عن يميني فرأيت أمة سليم. وفي متن آخر ذكره الإمام الألباني في صحيح الجامع ونظرت فرأيت فيها الرميساء. يقول الإمام الألباني والرميساء هي أم سليم كانت في الجنة رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على أن لها مقعد في الجنة ولأن بلال مقعد في الجنة ولكن لا يدخلوه حتى تستوفى الآجال ورسول صلى الله عليه وسلم يروي فيما رواه الامام البخاري انه رأى البارحة في حديث اخر انه اخذ به وطول في حادث المعراج يقول وهذا حادث رغم هذا حادث يدعم الحديث الوارد في صحيح المسند الامام احمد بيقول ايه فرأيتني امام الجنة ورأيت قطرا مثل الدخان فقلت يا اخي يا جبريل لمن هذا قال هذا وبيتك في الجنة فقلت دعني ادخل فيه خليني ادخل اشوفه قال لا فان لك عمرا لم ينتهي بعد لثلاث بقية من العمر. يبقى امتى يدخلوا يا جماعة؟ اما العمر ينتهي. اما العمر بينتهي ويدخل اذا فيه نعيم بعد الموت مباشرة. اذا دلالة على ان هناك نعيم وعذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما قال ان الله، وهذا له شواهد بمجموع طرقها، اقول المرة الثانية بمجموع طرقها تصل الى مرتبة الحسن لذاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان الله، والحديث حسنه الامام الالباني، ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. ربنا حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. وان الانبياء، والحديث صفحة 151 المجلد الاول في ست الاحاديث الصحيحة للامام الالباني، وقال صحيح شوف، وفي رواية حسن لذلك، وان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون. والحديث صحيح في سلسلة الالباني، احياء في قبورهم يصلون، اي يدعون الله ويستغفرون. يقول الامام الالباني شرحا لهذا الحديث وان الانبياء احياء في قبورهم حياة برزخية ينعمون فيها حتى يأذن الله تبارك وتعالى بيوم القيامة. وليس في هذا ما يفيد اهل الجهل من المتطوفة وينتصر لرأيهم على انه حي ينضي وينكح ينكح الازواج ويشرب ويأكل، ولكنها حياة برزخية بنعيمها. وحينما مر النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن قبر اخيه موسى فقال ولقد مررت بالكثيب الاحمر، ولقد مررت بالكثيب الاحمر على قبر اخي موسى وكأني انظر اليه الان، وفي متن ولو اني عنده لأريتكم قبره، فمررت على قبر اخي موسى فوجدته قائما في قبره يصلي، اي يدعو الله ويستغفر. اذا هناك نعيم وحياة برزخية، وليس هناك موت مفزوع في القبر ولا غفل بحال من الاحوال. بل ناهيك عن هذا يا اخي، ناهيك عن هذا. واكثر من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اكد ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون، فقال عمر يا رسول الله او بعد ان يجس ويرم بسر الفرد على النبي؟ قال لا، فان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. فيه دليل على ان جسد النبي قائم كما هو، وهو ينعم في قبره نعيما برزخيا الى ان تقوم الساعة. ناهيك عن ذلك، ابعد عن هذا الدليل. ربما يقول هذا للنبي، هذا للنبي. لا، تعال الاحاديث الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الايه، من المسجد الحرام الى ايه، الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. الرسول شاف حد مات ولا ما شافش؟ شاف اللي بيعذب ولا ما شافش؟ شاف اللي بينعم ولا ما شافش؟ طب لما دول بيتعذبوا وبيتنعموا الاخره ما امنش، يبقى بيتعذبوا ويتنعموا فين؟ عذاب قبري ونعيم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يجلس امام بحر والبحر به دم، واخر يغوص ويقوم يغوص ويقوم، واخر يجلس له على سفيره ويحمو يمسك بحجر، كلما قام ضربه فشج فسقط في الدم، قام فضربه فشج، وهكذا حاجات. وهذا دلال على عذاب القبر ونعيم، لان الساعة لم تقم بعد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العذاب والنعيم. وفي هذا دلالة ورد صريح على من انكر العذاب او النعيم في القبر. واوردنا يا اخوة، سأتيكم من عند كل نبي بآية، من كل نبي بآية، ان ابراهيم عليه السلام واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، اي ازدار يقيني، فاتحول من مرحلة اليقين الى عين اليقين كما قال الامام ابن كثير. يقولون فلما احيا الله ذلك قيم، وفيه دلالة على ان الروح هي التي تنعم وتعذب، وعلى انها موجودة بذاتها تنعم وتعذب، ولو كانت غير موجودة او نائمة ولا عذاب ولا نعيم لها لما اوجدها الله لابراهيم عليه السلام. وايضا بالنسبة لعيسى ابن مريم، بالنسبة لعيسى ابن مريم وصحة الرواية، وان رويت بصيغة التمريض الا ان الرواية لها شواهد كما قال محمد ابن واسع، ومن انكر ذلك فانما ينكر بجهالة، ان عيسى عليه السلام مر بالمقابر ذات يوم فرأى عجوزا تبكي، قال اتق الله واصبري يا امرأة، قالت يا روح الله، يا روح الله، اي يا كلمة الله، احيي لي ولدي، قال استغفر الله واتقي، قال احيي لي ولدي وام بك، قال ان الذي يحيي ويميت هو الله، قالت احيي لي واؤمن بك، فدعا الله فاحياه الله باذنه، ف فخرج من قبره في مثل فخرج يمشي على يديه ورجليه، وفي رواية فخرج زاحفا على بطنه وصدره حتى وقف بين يديه وقد صار شعره ابيضا وقد تغيرت ملابحه وانحنى ظهره واسود وجهه، فقال هذا هو ولدك؟ قالت ليس هذا ولدي يا نبي الله، قال بل هذا ولدك. فقال الولد انما انا ولدك يا اماه. قالت وما الذي فعل بك هذا؟ قال حينما رأيت من عذاب القبر وهوله. ارجع بعد ذلك الى ادلة في غاية الخطورة، كما اوردنا ان نوح وهو اقدم الانبياء واطولهم عمرا بعد زوال قومه بالطوفان، بعد ان انكروا نبوته واستهزأوا به وجحدوا ما انزل الله تبارك وتعالى، انظر وجاء الطوفان وبيضت الارض، سأل جبريل، والرواية من رواية ابن عباس صح الوصف عليه ولم تأخذ حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ما دام قد قاله صحابي جليل وصح الكلام فيه على الصحابي فانه يؤخذ بحكم الجزم والثبات واليقين، ان ابن عباس قال ان نوحا رأى الارض بيضاء فقال يا اخي يا جبريل ما هذا البياض؟ قال هذه عظام قوم قد بلي بالجسد ما بيعذبش، وقيل بل يصله بعض العذاب، وفيه منازعة بين اهل العلم، فسمع صوت سلاسل حديدية فقال ما هذه الاصوات؟ قال هذه اصوات السلاسل التي يجر بها قومك الى النار، فيه دلالة على ان هناك عذاب ونعيم، وهذه سلاسل يجر بها القوم الى النار قبل قيام الساعة، اذا هناك نار وهي نار القبر قبل نار الاخرة. يروي لنا ابن مسعود، والرواية من رواية ابي هريرة، والكلام كله موقوف وليس بمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان العبد الصالح اذا رأى مقعده من الجنة قال رب اقم الساعة، رب اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي، حتى ارجع الى اهلي ومالي. لماذا؟ لانه رأى ما في الجنة افضل مما رأى في القبر، فتح له قبره مد البصر، وفتح عليه باب من ابواب الجنة، وفرش له قبره من فرش الجنة، الا انه ما دخل الجنة بعد بنعيمها بتمامها فتمنى ان تقوم الساعة حتى يدخل المكان الاكبر الحقيقي في الجنة ويبشر اهله واخوان. اما الثاني فقل رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، وفي هذا دلالة على انه خشي من ان ينتقل من العذاب الاصغر الى العذاب الاكبر. بعد ذلك ندخل في ادلة في غاية الاهمية بالنسبة للرد على هذا المنكر لعذاب القبر ونعيم. لو كان هذا رجل جاهلا لعذرناه بجهله، وقضية العذر بجهل نؤمن بها ايمانا قطعيا حيث لا اختلاف فيها بحال من الاحوال، بل هي قضية ثبوتية. ولكن رجل من اهل النظر والاستدلال والتأمل يقرأ ويمحص ويبحث وله مؤلفات وصعد المنابر، لذلك نقول ان الرجل في حكم الجاحد، ولو كان جاحدا فهو كافر، وجب على الحاكم ان يقطع رأسه، وان لم يقطع رأسه فلله الامر من قبل ومن بعد حتى يأتي من يطيح برؤوس الظالمين جميعا. ننتقل من هذه النقطة الى انه قال ما قال صحابي واحد بعذاب قبر او نعيم، فعلى الكذبة دي لحينما ترجع الى صفحة 192 معادي القبور الجزء الثاني يقول صحيح معادي القبور وعدد الصحابة الذين بلغنا عنهم من الاحاديث الصحيحة في عذاب القبر ونعيمه 33 صحابيا وصحابية، 33 صحابي وصحابية نقل الاحاديث الصحيحة، فضلا عن ان جميع الصحابة كانوا يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه. طب يا جماعة في نهاية الصلاة من حديث ابن عباس، وهذا الحديث ورد في رياض الصالحين، وهذا الحديث درجته صحيح في اجماع اهل العلم، لما بتيجي تستعيذ بتستعيذ من ايه؟ قول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دبر كل صلاة، وفي رواية في خاتمة كل صلاة يعلمنا دعاء كما يعلمنا الآية من القرآن، كان يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من ايه؟ ومن ايه؟ ومن عذاب القبر ونعيمه، ومن عذاب القبر، وفي رواية ومن عذاب القبور. اما الرسول نفسه يستعيذ بالله من عذاب القبور ويعلمنا كيف نعوذ بالله، اي نستعيذ بالله من عذاب القبور، كيف ننكر نحن عذاب القبور؟ ناهيك عن الحديث الذي رواه ابن خزيمة والاربعة اهل السنن والشيخان في صحيحيهما، اللي هو الحديث اللي كلكم حافظينه، هذاني وعذبان وما عذبان في كبير، غير هذا الحديث، حديث بن النجار الذي انكره في كتاب هذا، والحديث رواه الامام مسلم في صحيحيه تارة من رواية ابي هريرة وتارة من رواية عمر بن الخطاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقابر عند جدار، وفي رواية بمقبرة عند جدار بني النجار، فقال منذ متى ماتوا؟ قالوا في الشرك يا رسول الله، قال والله لولا الا تدافنوا لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. هذا حديث رواه الامام مسلم في صحيح. سبحان الله، اما البخاري يروي والامام مسلم يروي والترمذي يروي والثاني يروي والكل يروي من عذاب القبر ونعيم. سبحان الله رب العرش العظيم. خذ معايا شوف الالباني جديد جدا ادلة ما اوردها احد من قبل ولا اوردها الائمة على المنهج ولا اوردناها نحن، وهذه من احكام الجنائز. والرواية خذ مني هذه الاولى قبل ان اتيك بادلة الامام الالباني. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح في سبعين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء كي يصلي على رجل من الانصار فقال هل على صاحبكم دين؟ وفي رواية اعلى صاحبكم دين؟ مثل ثاني عليه دين ده؟ قالوا بلى يا رسول الله. عليه ديناران، عليه اثنين دينار زي اثنين جنيه، عليه اثنين دينار. قال صلوا على صاحبكم. ان صحبه يا رسول الله، قيل هو النعمان وقيل غيره يا رسول الله، انا ادفع عنه الدينارين، انا ادفع عن الدينارين. هذا متن، هذا متن اروي لك غير متن الامام الالباني. انا يا رسول الله. قال له وهما في ذمتك؟ قال له نعم. في مالك؟ قال له نعم. والميت بريء منهما؟ قال نعم يا رسول الله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم التقى به في اليوم التالي قال ما فعلت بالدينارين؟ قال لم يمر الا يوم يا رسول الله. فالتقى به في اليوم التالي قال ما فعلت بالدينارين؟ قال اوفيتهما يا رسول الله، دفعتهم لاصحاب الدين. قال لقد اعتقت عنق صاحبك من النار بعد ان كان محفوظا. يبقى في عذاب قبر ونعيم. الله سبحان الله. طب اسمع معايا ادله الامام الالباني بتحقيقه، هو علامة محدث عظيم. الدليل الاول عن سعد بن الاسود رضي الله عنه ان اخاه مات وترك 300 درهم وترك عيانا، قال فاردت ان انفقها على عيالي. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اخوك محبوس بماله. اخوك محبوس بماله بعد ما مات اخوك، اخوك محبوس بماله اي بدينه، فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين، ما فيش عدد الا دينارين. ادعتهما امرأة وليس معها بينة، في واحدة تقولي لسه دينارين بس من عاد بينة، قال اعطيها فانها صادقة فاعطيتها الدينارين. خدت بالك؟ قال الامام الالباني وفيها دلالة على انها كانت محبوسة عن دخول الجنة وكانت ستدخل النار بالدينارين. الدليل الذي يلي ذلك عن سمر بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه، فلما انصرف قال اهنا من ال فلان احد؟ فسكت القوم. فقال اهنا من ال فلان احد؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فاتى رجل من خلف القوم يجر ازاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ناديت عليك الا بخير وما ذكرتك الا بخير، هل على صاحبك من دين؟ قال نعم يا رسول الله. قال اقضوا عنه دينه فانه مأثور بدينه عن الجنة، فان شئتم فاغدوه وان شئتم فاسلموه الى عذاب الله. يبقى رفاه ولا مفاش يا جماعة؟ عذاب قبر ونعيم، فعذاب قبر ونعيم. شوف الدليل اللي بعد كده عن جابر بن عبد الله، ما فرجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فخط، وفي رواية فتخطى، ثم قال لعل على صاحبكم دينا، الى اخر الحديث الذي ذكرته انه كان هناك ديناران. فحينئذ تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعتقه بعد ان حبسه. وفي هذه ادلة يا اخوة على ان هناك عذاب ونعيم. فكيف بانسان قد اطلق لحيته وصعد منبرا والف كتبا دينية؟ واني اقول للازهر اين دورك الان؟ اين دور الازهر؟ واين دور الرقابة؟ واين دور مجمع البحوث الاسلامية؟ واين هذه الثياب التي سمحت بطبع مثل هذا الكتاب؟ فوالله لو ان رجلا الف كتابا يأتي فيه بسلبيات الحكم الحالي او يأتي فيه باشياء من جرار فعل هؤلاء او من جراء افعالهم وجرائمهم او تعاملهم مع اهليهم وذويهم من الامريكان او من اليهود، لقيل ان الكتاب غير مصرح ببيعه على الاطلاق، ولا اوقف الكتاب ولا تصدر الكتاب. لماذا؟ لان الرقابة ستمنع، لان فيه اشياء ستخالف الحقيقة، او قالوا اشياء ستأتي بضرر على اناس حقيقيين. اما وان يأتي في دين فيضرب به عبد الحائط فينكر القرآن وينكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذا الامر مسموح به لكل من هب ودب، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واني اسألكم بالله العلي العظيم، اين نعيش نحن؟ افي غابة نعيش؟ ام في جو من الاجواء نعيش؟ الحديث اننا حينما نرى رجلا مثل هذا اطلق اللحية فانني اقول هذا الرجل مرتد، لانه من اهل النظر والاستدلال والتأمل، ولانه عالم يفعل المنابر، وقد اقيمت عليه الحجة، وقد قرأ الدليل كاملا. من قال انه معذور فقد كذب، لانه قرأ الادلة وبصرها. لانكم قد شحنتم الصدور وحاربتم الله رب العالمين، وابدلتم الحلال حراما، وحولتم الحرام الى حلال، وجعلتم الحق باطلا، وجعلتم الباطل حقا. ومثل هذا المحسوب على امة الاسلام حينما يأتي في التلفاز امام القناة الاولى ويتحدث ويخرج ويخدع الناس باسلوبه المكين الذي يسلو اسلوب الشيطان الرجيم، فان العوام سيقولون هذا سني، وما يتكلم الا من البخاري، وما يتكلم الا عن مسلم، والعوام لا يقرؤون، لا يفقهون انه بطر الادلة، ولا يفقهون انه بطر الاحاديث، وسيروج لفعل هذا، وتنتصر النصرانية، وتنتصر اليهودية، وينتصر الملحدون، وينتصر العلمانيون، وينتصر كل ذوي الالباب الخبيثة. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم واني انصح اذا كان ليس بامكان الرجل ان يتحمل امانة الحكم وان ينتصر لدين الله، فاني انصح ان يترك هذا المكان حتى لا يزيد اقحام نفسه، ولا يثقل من ميزان سيئاته، حتى يلقى مع فرعون في النار، او ربما كان اشد من فرعون درجة، لانه قد شهد ان لا اله الا الله، وعلم من الدين ما علم، ثم حارب ذلك بانه امن ثم كفروا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان الحق المر لا بد وان يقال، وان الرد على امثال هؤلاء المجرمين لا بد وان يقال في كل وقت وفي كل حين. ثم ينكر قول الصحابة في عذاب القبر. خذ ما جاء في المجلد الثاني من حياة الصحابة المحقق، باب مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. شوف اللي ورد فيها عمر بن الخطاب، اجيب لك صحابي صحابي، اقول لك واجيب لك ابو بكر بعد ان اقتل عمر، مش حبا لعمر، لا، فاني اؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق، وافضل من الانبياء، وافضل من الملائكة، وهو سيد الاولين وسيد الاخرين، وهذا منهج اهل السنة والجماعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم بالاجماع، والنبي افضل عند الله من الملائكة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، بعده ابو بكر من البشر، نحب ابا بكر بعد رسول الله، ثم نحب عمرا بعد ابي بكر، ثم نحب عثمان بعد عمر، ثم نحب عليا بعد عثمان، ثم نحب بعد ذلك المبشرين بالجنة، ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الباقي منهم. حينما نتعرض هذه المسألة، اسمع عمر بن الخطاب حينما طعن بضربتين بخنجر مسموم من ابي لؤلؤ المجوسي. المهم بيسموا اسماء المجرمين دول ابو لؤلؤة، لؤلؤة اسم جميل، لؤلؤة، وهو لا يساوي فرصه ولا يساوي حديدا ولا انحاد، زي برضو اللي يسمي نفسه متبارك او فيه بركة، ولا بركة فيه، بل انتزعت منه ومن ظهره بكليتها وبفروعها. حقيقة امر غريب. شوف معنا ابو لؤلؤة المجوسي لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنتين بخنجر مسموم، وحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى بيته، فما علموا ان كان قد مات ام بقي فيه الرمق، فاتى رجل يسمى بالسعيد وقال افزعوه، قالوا وما يفزع عمر؟ قالوا انه لا يفزع الا من الصلاة، قولوا الصلاة يا امير المؤمنين، فقالوا الصلاة، فقال ها اذا الصلاة، نعم الصلاة، ولا خير في من ترك الصلاة، وفي مثل ولا حظ لمن ترك الصلاة. ثم قام عمر بن الخطاب فقال لولده اعطيه غبوقا كما تعلمون من اللبن، فشرب، فخرج بياض اللبن من جرحيه، فرأى ذلك فعلم انه الموت، فقال يا ولدي يا عبد الله، يا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، يا عبد الله يا ولدي، اجلسني على الارض، اجلسني على الارض، وضع يمينك على رأسي، وضع يسارك تحت، ضع يسارك تحت ذقني، امسكني هكذا حتى اذا مت فاغلق فمي، ثم اغمض عيني، فان البصر يتبع الروح، يا ولدي يا عبد الله، حولني تجاه القبلة، فحول، فاخذ يبكي، ثم جعل رأسه على فخذه، فقال يا ولدي ضع رأسي من على فخذك، وضعها على الارض.